والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم.
هذه الآيات جاءت في سياق قصة الإفك الذي افتري وأفك على عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وأولها تقدمت في درس أمس: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. هذا عتاب للمؤمنين الذين سمعوا هذا الكلام ولم يردوه، وتوبيخ لأهل الإفك الذين تناقلوه وأشاعوه. يقول الله جل وعلا: ولولا فضل الله عليكم ورحمته. لولا هذه شرطية، لولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. لولا أن الله جل وعلا تفضل عليكم بالأفضال العظيمة في الدنيا فلم يعاجلكم بالعقوبة، وفي الآخرة قبل توبة من تاب منكم. لولا ذلك لمسكم فيما أفضتم فيه، لحق عليكم العذاب فيما تناقلتموه وروجتموه يا أهل الإفك الذين تكلموا بذلك. ومن المعلوم أنه تكلم بالإفك أناس مؤمنون تابوا فتاب الله عليهم وطهرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالحد، وممن تكلم بذلك منافقون لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام عليه الحد الذي هو عبد الله بن أبي بن سلول، لأن الله جل وعلا توعده بالعذاب العظيم في الدار الآخرة، والحد يطهر مرتكبه في الدنيا ويسلم من عقاب الآخرة بإذن الله، وإذا لم يقم عليه الحد في الدنيا فأمره إلى الله جل وعلا في الدار الآخرة، إن شاء عاقبه على جريمته بالنار، وإن شاء غفر له بفضل أعماله الصالحة وتوحيده بالله جل وعلا. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة، الله جل وعلا تفضل عليكم بفضل عظيم في الدنيا وبفضل عظيم في الآخرة، لولا ما كتبه الله جل وعلا أزلا بأن الله يتفضل عليكم بذلك لعاجلكم بالعقوبة، لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب عظيم. إذ تلقونه بألسنتكم، إذ هذه ظرف والعامل فيها مسكم أو أفضتم المتقدم عليها. قرأ جمهور القراء إذ تلقونه، تلقونه من التلقي أي يلقيه بعضكم على بعض أو يتلقاه بعضكم من بعض، والأصل تتلقونه فحذفت إحدى التاءين. قال مقاتل رحمه الله: المعنى يرويه بعضكم عن بعض، أي يلقيه بعضكم إلى بعض، وقرئ تلقونه إذ تلقونه، والمعنى واحد ما يختلف في هذا. من الإلقاء أي أن المرأة يلقيه على صاحبه. وقرأ ابن عباس رضي الله عنه وعائشة رضي الله عنها وعيسى بن عمر ويحيى بن يعمر وزيد بن علي رحمهم الله بفتح التاء وكسر اللام وضم القاف تلقونه، تلقونه، التاء مفتوحة واللام مكسورة والقاف مضمومة، إذ تلقونه بألسنتكم، مأخوذة من قول العرب ولق يلق ولقا، ليست من الإلقاء وإنما من الولق، يقال ولق إذا كذب، ولق فلان إذا كذب. قال ابن عطية رحمه الله: وعندي أنه أراد يلقون فيه فحذف حرف الجر فاتصل الضمير، يلقون فيه فحذف في فصارت يلقونه. قال الخليل بن أحمد: أصل الولق الإسراع، يقال جاءت الإبل تلق أي تسرع، ومنه قول الشاعر: لما رأوا جيشا عليهم قد طرق جاءوا بأسراب من الشام ولق، أي يسرعون فيه، وهو الإسراع بالشيء بعد الشيء كعدد إلى عدد وكلام إلى كلام، يعني يسرعون في نقله وإشاعته. وقوله جل وعلا: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تقولون يعني تنطقون بالأفواه، وإن كان الكثير منكم لا يعتقد ذلك، وأنتم لا تعلمون حقيقة الأمر، والله جل وعلا يعلم أن هذا مجرد كلام لا حقيقة له، وتلقونه وتقولون بأفواهكم يعني بالألسن فقط ما ليس لكم به علم، والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فهذا عتاب من الله جل وعلا للمؤمنين أنهم يقولونه بأفواههم وهم لا يعتقدونه ولا حقيقة له، فلما يقولونه؟ لما تقولونه؟ ولا ينبغي للمرء أن يقول عن كل ما يسمع، بل إذا سمع شيئا ولم يقل ولم يتكلم فيه، وإن حدثت نفسه به فالله جل وعلا لا يؤاخذه بذلك، إنما يؤاخذ بما يتكلم به المرء أو يعمل به. فإذا ألقي كلام على إنسان مثلا، وقد يكون كلام سيء، فوجد في قلبه منه شيء ولم يتكلم ولم ينقله، فالله جل وعلا لا يؤاخذه به، كما قال عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فإذا سمع المرء كلاما ووقع في نفسه منه شيء، فإذا لم يتكلم به ولم يحدث به الآخرين ولم ينقله، فالله جل وعلا لا يؤاخذه بما وجد في نفسه من شك. والله يخاطب المؤمنين بقوله وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، يعني لا ينبغي للمرء أن يقول ويتكلم بما لا يعلم، بل يحفظ لسانه عن قول يعود عليه بالضرر. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تقولون ذلك بمجرد الألسن فقط ولم تعتقدوه، وإلا لو اعتقدتموه صدقا وصحيحا لا كان العقاب أشد وكانت وتحملتم العقوبة، لكن لما كان مجرد كلام بالألسنة فالله جل وعلا يعاتبكم عليه. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، تحسبون هذا الكلام سهل وهو اتهام، مثل عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين بهذه الفرية وهذا الإفك. أنتم تحسبون هذا الكلام حينما تتكلمون به تحسبونه هين سهل ولا تؤاخذون به، ليس الأمر كذلك، بل هو عند الله عظيم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، فالأمر صعب، ورمي مثل عائشة رضي الله عنها بهذا الفعل الشنيع لا ينبغي أن يقوله أحد ولا يصدق به عاقل، لأن هذا من باب المستحيلات شرعا، مستحيل شرعا أن يحصل منها ذلك وهي فراش النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من حيث العقل لا يصدق بذلك عاقل بأن هذا يحصل لوجود والملابسات التي حوله، أولا أنها جاءت رضي الله عنها مع صفوان بن معطل راكبة على راحلته في وضح النهار الظهر أمام النبي صلى الله عليه وسلم وأمام الصحابة رضي الله عنهم مع من فيهم من المنافقين في وضح النهار. لو كان هناك ريبة هل يأتون بهذا الشكل؟ بعيد كل البعد. لو كان لو على فرض المستحيل لو هناك ريبة ما جاءوا بكذا، كان هذه الأمور تخفى ويبتعدون عن الأنظار، يأتون في وضح النهار صفوان رضي الله عنه يقود بها الراحلة وهي راكبة أمام الناس ويكون هناك ريبة؟ لا والله. عقلا لا يمكن أن يتصور العقل أن يحصل ذلك مع ما حصل من ظهور الواقعة وبيانها. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. بعض السلف حينما احتضر ظهر عليه الجزع والخوف من الله جل وعلا، فقيل له ما لك؟ فقال أخاف من كلمة تساهلت بها وأمرها عند الله عظيم. وقد جاء في الحديث إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا أو لا يظن أن تبلغ ما بلغت يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض. ونقل هذا الحديث بألفاظ متعددة. فالرجل قد يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا أو ربما بقصد أن يضحك الناس أو ربما قالها من باب المزح، يهوي بها في النار 70 خريفا أو يهوي بها أبعد ما بين السماء والأرض. فالعاقل يحفظ لسانه إلا من خير يعلم فائدته ونفعه. وكما قيل اللسان سلاح ذو حدين، إن استعمل في الخير نفع نفعا عظيما، وإن استعمل في الشر ضررا عظيما. والحديث الصحيح كلام النبي صلى الله عليه وسلم مع معاذ، وهو له وللأمة عامة. ألا أدلك على ملاك ذلك كله؟ قال بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا، وأشار إلى لسان نفسه. فقال يا معاذ رضي الله عنه وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به. فقال عليه الصلاة والسلام ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ والله جل وعلا أمر بحفظ اللسان. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه. هلا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا؟ هذا عتاب للمؤمنين. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا. فالمرء لا يتكلم بكل ما سمع ولا ينقل كل ما سمع. ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك، تنزيه لله جل وعلا، ويراد به التعجب من أن هذا شيء عجيب، كيف يقع في الأذهان وكيف يتطرق الشك إلى عائشة رضي الله عنها. سبحانك هذا بهتان، والبهتان أشد أنواع الكذب. وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الغيبة وبين صلى الله عليه وسلم تفسيرها بأنها ذكرك أخاك بما يكره. قيل يا رسول الله أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ إذا قلت فيه ما فيه مثلا. قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، إذا كان متصف بالصفة التي ذكرتها أنت وهو متصف بها لكنه يكره ذلك فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فالأمر أشد، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالبهتان أشد أنواع الكذب. سبحانك هذا بهتان عظيم، يعني كان الأولى والأجدر بكم أن تقولوا ذلك ولا تنقلونه ولا ينقله بعضكم لبعض ولا تتكلموا به بألسنتكم. يعظكم الله، ينصحكم ويزجركم ويحذركم ويخوفكم أن تعودوا لمثله، حذاري من العود في مثل ذلك. قال بعض السلف من سب عائشة رضي الله عنها بما قال أهل الإفك كفر، لأنه مكذب بالقرآن. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن عاد منكم لشيء من ذلك فمعناه أنه قد انتفى عنه اسم الإيمان. من خاض في هذا أو تكلم على سبيل الشك بعائشة رضي الله عنها فقد انتفى عنه اسم الإيمان. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، يعني مدة حياتكم. هذا بالنسبة لعائشة، وفيه تحذير بالنسبة للمؤمنات الأخريات من أن يتهمن بما هن بريئات منه. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات من السبع الموبقات التي توبق صاحبها المتكلم بها في النار، تهلكه في النار. اجتنبوا السبع الموبقات، ومنهن قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين، فلا تعودوا، فإن عدتم فقد انتفى عنكم اسم الإيمان. ويبين الله لكم الآيات، فالله جل وعلا أوضح الآيات والأحكام الشرعية لعباده ولم يتركهم في جهالة ولم يتركهم في تخبط والتماس وعدم إدراك أو تشكك، بل بين لهم جل وعلا أمر دينهم وما يحتاجون إليه وما يلزم لذلك من سعادة الدنيا والآخرة، بين ذلك جل وعلا في كتابه بيانا واضحا جليا. ويبين الله لكم الآيات، والله عليم يعلم حقائق الأمور جل وعلا لا تخفى عليه خافية، فهو يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. والآيات في إثبات علم الله جل وعلا وسعته كثيرة، وكذا الأحاديث. ويبين الله لكم الآيات، والله عليم، عليم حكيم، حكيم في شرعه وتشريعاته جل وعلا، فهو يشرع ما فيه صلاح للعباد والبلاد، ما فيه حفظ لهم، ما فيه سلامتهم في الدنيا والآخرة، ما فيه صيانتهم، ما فيه كرامتهم. كل هذه التشريعات والأحكام التي شرعها جل وعلا والحدود التي أوجبها كلها لصالح البشر، لصالح العباد. فهو جل وعلا يربي عباده بما يصلحهم ويصلح دنياهم وآخرتهم. وإلا لولا ما شرع الله جل وعلا لأصبحت الأمور فوضى، وأكل القوي الضعيف، وتعدى بعضهم على بعض، وانتهكت المحارم، وسلبت الأموال، وسفكت الدماء. ولكن بما شرع الله جل وعلا وأحكم، حفظ الله للعباد أمور دينهم ودنياهم، حفظ لهم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة. ولا أجهل ممن يعترض على أحكام الله جل وعلا وشرعه، فهو جل وعلا أعلم بما يصلح عباده. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ومن أحسن من الله حكما؟ فأحكام الله جل وعلا كلها عادلة، وفيها صلاح للعباد والبلاد، صلاح لأمر الدنيا والآخرة، والسعادة في الدنيا والآخرة لمن طبق أحكام الله وعمل بها وحكم فيها على بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وحكمها بين العباد. ولا أجهل ولا أضل ممن حاد عن أحكام الله جل وعلا وأخذ بقوانين وتشريعات شرعها جهال لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. والله جل وعلا هو الحكيم الخبير الذي يعلم مصالح العباد، فشرع ما فيه سعادتهم في الدنيا والآخرة، ويبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. الله جل وعلا يبين، وعليكم الأخذ بها، وإياكم عن الإعراض عنها أو تركها أو أخذ بعض وترك بعض، بل لا يؤمن المرء الإيمان الكامل حتى يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة من شؤون الحياة في جميع الأمور، وسعد في الآخرة بأن الله جل وعلا يظله تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. ومن حاد عن ذلك وأعرض عنه فالويل له في الدنيا والآخرة، والله جل وعلا يمهل ولا يهمل، فهو يملي للظالم، فإذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.